بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم هذا الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك أخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعين في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ذم الغيبة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اللسان نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فاللسان نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بهذا اللسان يتكلم المرء، فبه يعبر عما في نفسه وعما في فؤاده، ولا شك أن هذه النعمة يجب المحافظة عليها وصونها من كل أمر يدنسها ومن الآفات التي تطرأ على اللسان وتوقع الإنسان في مراتع من الانحراف والخسارة والخيبة في الدنيا والآخرة. الغيبة، هذه هي الغيبة التي أصبحت عند كثير من الناس فاكهة المجالس، بأن يتكلم عن الناس ويستهزئ بهم ويذكرهم بالمعايب. ولا شك أن خطرها عظيم، خطرها عظيم على المرء نفسه، وخطرها على المجتمع، وعاقبها وخيمة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم الغيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، وكلوا العلم إلى الله وإلى رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا مفهوم الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة هي أن تذكر أخاك، ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه أخا لك، وهذا يقتضي ذم. هذه الغيبة، كيف يذكر الإنسان أخاه بشيء يكرهه؟ فقيل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والغيبة معشر المستمعين لها صور كثيرة، قد تكون ببدن الإنسان بأن يقلد بعض الحركات التي يفعلها هذا الإنسان، أو يذكره بسوء في خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته، أو يقلد بعض الحركات التي يفعلها. وأول باب من هذه الأبواب هو أن ينطق باللسان بلفظه. وقد ابتلي كثير من الناس بهذه الآفة، وانتشرت بينهم الشحناء والبغضاء. قد يكون لهذه الغيبة أسباب كثيرة جدا، فمن الأسباب التي توقع الإنسان في هذه الغيبة أن يجالس السفهاء، وأن يجالس رفقاء السوء الذين لا هم لهم إلا حديث الناس والوقوع في أعراضهم. وقد يكون الغرض من هذه الغيبة أن يرفع نفسه بأن ينتقص من غيره، فيقولون فلان جاهل وفلان كذا، ويحصل بذلك ذم الطرف الآخر ومدحه لنفسه. ولا شك أن من وقع في هذه الآفة فقد وقع في أمر عظيم. انظر إلى هذا التشبيه البليغ من ربنا تبارك وتعالى في المغتاب. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهى الله جل وعلا عن الغيبة وذكرها بأشنع الصفات، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. كيف يغتاب الإنسان بعضه؟ فكأن أخاك بعض منك، فكيف تغتاب بعضك؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كيف الإنسان أن يأكل لحم إنسان؟ فلا شك أن هذا أمر شنيع أن يقع. وكيف إذا كان لحم هذا الإنسان هو لحم أخاك؟ الأمر أشنع. كيف إذا كان هذا الأخ ميتا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن يبرئ نفسه فهو ميت؟ إذا قال الله جل وعلا فكرهتموه، ففي ذلك وعيد عظيم. ومن العذاب الأليم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به عليه الصلاة والسلام، قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. هذه الأظفار من نحاس لا يؤذي به غيره، وإنما يؤذي به نفسه فيخمش وجهه وصدره. فهذا مثار إلى العجب، كيف يؤذي الإنسان نفسه؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فانظر كيف خمش وجهه وصدره لأن أخاه بعضا منه. وفي هذا وعيد شديد، ولذلك أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. فالإنسان عليه أن يتخلص من هذه الآفة، يتخلص منها بأن يستشعر بالعذاب الذي أعده الله جل وعلا لأولئك المغتابين، أن يستشعر أن هذا أخاه. فإن كنت تحب أخاك فأحب له ما تحب لنفسك، ولا شك أنك لا تحب أن يغتابك أحد من الناس، فكذلك لا تغتب أحدا من الناس. ومما يعين على علاج هذه الآفة الابتعاد عن مجالسة قرناء السوء ورفقاء السوء الذين يعينونه على الوقوع في هذه الآفة الخطيرة. ومنها أيضا أن يعلم أن من الصفات التي على المسلم أن يتصف بها أن يكون مسالما لإخوانه، مسالما لهم في لسانه ويده، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعندما ينظر المرء في هذه النصوص وهذه الحديث التي تبين خطورة ذلك، فلا شك أن المؤمن ينظر إليها نظر ليس المستمع فقط، بل نظر العامل الذي يتوجه ويتبع هذه النصوص فيبتعد عن هذه الآفة التي فرقت بين القريب وفرقت بين الإخوة والأصدقاء بسبب آفة اللسان، وأعظم هذه الآفات الغيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حفظ ألسنتنا وأن يبعدنا عن هذه الآفة, آفة الغيبة وجميع آفات اللسان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ, سؤال بناصر تبقى من لقاء الأمس, سأل عن الأضحية. فضيلة الشيخ يقول إذا أرسل أضحية وكل شخص أسرة, يقول وكل أسرة فقيرة خارج الدولة, ويقوم هذا الشخص يقول بذبح الأضحية عني, فيقول ما حكم ذلك؟ وهل أيضا تعتبر هذه الأضحية أضحية له أيضا لهذا الشخص المضحي؟
الحمد لله. الأضحية شعيرة من الشعائر وسنة مؤكدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي حث عليها ولم يتركها عليه الصلاة والسلام في المدينة منذ أن ضحى عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الشريعة بما يتيسر وحسب الظروف المتاحة لأداء هذه الشعيرة. وإذا أراد الإنسان أن يوكل في أضحيته فلا حرج عليه أن يوكل في هذه الأضحية, وإن كان الأولى أن يقوم بهذه الأضحية ولا يتركها, لأن المقصود ليس هو مجرد الذبح, وإنما المقصود من هذه الأضحية أمور كثيرة. فمن أعظم مقاصد الأضحية هو تعظيم شعائر الله جل وعلا, لذلك الله جل وعلا قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذه الآية لو تأملناها جمعت كثير من مقاصد هذه الأضحية. فأول هذه المقاصد كونها شعيرة من شعائر الله, ومنها أيضا تعظيم الله جل وعلا بذكر اسمه عند ذبح هذه الأضاحي, ومنها أيضا أن يأكل منها الفقراء والمساكين وتأكل منها أنت معظما لله سبحانه وتعالى, ومنها أيضا شكر الله جل وعلا بما سخر لنا من بهيمة الأنعام. فكثير من هذه المصالح إذا ضحى الإنسان خارج الدولة لا يمكن تحقيقها فيتحقق بعضها. وإن أراد الإنسان يعني أن يضحي خارج الدولة في الأصل في التوكيل أنه لا حرج فيه, فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فذبح 63 بدنا ووكل عليا بذبح ما تبقى. فأصل التوكيل في الذبح جائز ومشروع. وحيث أن الأخ سيضحي خارج الدولة وسيوكل أحدا يضحي عنه, فالأضحية ليست عن من سيقوم بتوكيلها, إنما الأضحية عن الموكل. فالأحكام المترتبة على الأضحية كلها تترتب على الشخص الموكل, أما الموكل فليس له من هذا الأمر إلا الاختيار الذي يوافق الشريعة بما يتعلق في أسنان هذه الأضحية وسلامتها وأيضا في ذبحها. فهو فقط مجرد موكل في أداء هذه المهمة, فلا تتعلق عليه الأحكام, وإنما الأحكام كلها متعلقة بالموكل. فما يتعلق بالأخذ من الشعر أو الأظفار أو غير ذلك لا يخاطب بها الموكل, وإنما الموكل هو الذي قام بالتوكيل وهو الذي مثلا دفع ثمن هذه الأضحية. جميع الأحكام تتعلق به ولا دخل للموكل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ مناصر سأل عن الوتر, يقول أنا أنام في الساعة الثاني عشر ليلا، فيقول فضل الشيخ أوتر قبل أن أنام. إذا كان يقول فضل الشيخ في يعني هناك شخص آخر مثلا يقول يبقى مستيقظ للساعة الثانية ليلا يصلي قبل أن ينام في الساعة الثانية ليلا، هل يقول هذا عمله أفضل وأجره أكبر؟
الحمد لله. أما ما يتعلق بالأجر فالأجر ربما يكون هناك بينهم تفاوت، لكن هذا التفاوت ليس باعتبار مجرد تأخير الوتر، لأنه ربما يؤخر الوتر فيصلي في آخر الليل في الساعة الثانية مثلا كما يذكر السائل، ولكنه عندما يأتي يصلي وهو قد أتعب نفسه وأرهق نفسه بسهره طوال الليل، فعندما يأتي يصلي هذه الصلاة فلا يكون مستحضر للخشوع والتأمل فيها، بينما قد يكون هذا موجود في الشخص الذي بادر بأداء الوتر قبل أن ينام في وقت مبكر من الليل. فمسألة أيهما أفضل، فالأصل في ذلك أن العبادة كلما قام الإنسان بها على وجهها مستحضرا شروطها وأركانها وسننها وواجباتها وحقق الخشوع فيها فإن هذا أعظم من فعل العبادة في وقت ربما يكون فيه فاضلا. فتتنازع هذه المسألة فضيلة الوقت وفضيلة العبادة، فإن أمكن أن يجمع مع أدائه للوتر أداء الصلاة على الوجه الصحيح بالخشوع والتأمل وأخرها وكان تأخيره صحيحا بمعنى أنه نام فاستيقظ فهذا طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا طيب، ولكن الحزم كذلك أمر طيب، فالذي يخشى من نفسه أنه إذا نام أنه لا يوتر فأوتر في أول الليل فإن هذا لا شك من الحزم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بوصايا قال ومنها وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، المقصود أن الوتر إن أخر على وجه صحيح وكان في تأخير هذا الوتر استجماع لمعاني هذه الصلاة العظيمة فإن هذا أفضل. وإن استطاع أن يؤدي العبادة هذه العبادة في أول الليل وأدها على وجه الصحيح فلا شك أن هذا أمر طيب كذلك، الأمر في ذلك في سعة، فالتأخير على وجه صحيح ليس على وجه الذي ذكره السائل يبقى طوال الليل وهو مستيقظ وينام الساعة الثانية، كيف لهذا الإنسان أن يستيقظ لصلاة الفجر يعني لم يبقى من الفجر إلا ساعتين الساعة الرابعة ودقائق سيؤذن الفجر وهو قد نام في الساعة الثانية فكيف سيستيقظ للفجر؟ فهذه المسألة تتنازعها عدة أوجه، منها تأخير هذه الصلاة ومنها أيضا أداء هذه الصلاة على وجه صحيح بخشوع وتأمل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضل الشيخ أو يسأل يقول هل يجوز لي أن أضحي عن جدتي التي ماتت قبل 30 سنة؟
الحمد لله. الأصل في الأضحية أن الأضحية تكون عن الأحياء ولا تكون عن الأموات، فإذا أراد الإنسان أن يضحي فإنه يضحي عن الأموات أو يضحي عن نفسه، وقال أهل العلم لا بأس أن يشرك معه الأموات، فضحي عن نفسك أو عن أهل بيتك، ولا بأس عليك أن تشرك معهم معكم الأموات، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تصح الأضحية للمتوفى أو الكبير في السن؟
الحمد لله. أما الأضحية عن المتوفى فقد ذكرنا قبل قليل أن الأضحية الأصل فيها أنها تكون عن الأحياء، ولا بأس أن يشرك معهم من يشاءون من الأموات. وأما كبير السن فإن كان المقصود به أن يضحي الولد عن أهل البيت، ويشمل في ذلك أيضا مع من معه من كبار السن كالوالدين والجدة، فهذا أمر طيب، هذا أمر طيب أن يضحي الإنسان عن أهل بيته ومنهم منهم في بيته من كبار السن، فهذا أمر طيب وهذا من البر بالوالدين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول أنا أعمل بالتجارة والبيع والشراء، يقول زوجتي وأقاربي يلومونني لأني لا أقوم بإعطاء خصومات وأسعار خاصة للأقارب والأرحام، يقول أنا لا أحب الخلط بين العمل وصلة القرابة، فيقول هل علي حرج في ذلك؟ المن يقول أني أفعل ذلك لأن العمل يتطلب هذا الأمر، فهل أنا آثم؟
الحمد لله. هذه المسألة لابد أن ينظر إليها من وجهين. الوجه الأول، إن كنت أنت موظف في هذا العمل ولست صاحب هذا العمل، فإن كنت موظف فأنت محكوم بالقوانين والنظم التي يضعها لك رب العمل، فليس لك أن تحابي بعض الناس دون بعض وإن كانوا أقاربك، وذلك الله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فالإنسان إذا تعامل فإنه لا يحابي في عمله أحدا من الناس ولو كان أقارب ولو كانوا أقاربا له. هذا إذا كنت أنت موظفا ولست صاحب العمل. أما إن كنت أنت ورب العمل وأنت يعني المتصرف والمتنفذ فيه، وهذا المشروع هو مشروعك أنت، فها هنا يظهر لي والله أعلم أنه من البر والإحسان أن يعني يتعامل مع أرحامه وأقاربه ليس بنفس التاجر الذي ينظر إلى الربح منهم، وإنما ينظر بنظر المحسن إلى أهله وأرحامه، وخصوصا أن الأرحام والأقارب يتشوفون إلى ما عندك من المال أن تحسن إليهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد الصدقة على الفقراء، عد الصدقة على الفقراء صدقة وعلى الأرحام صدقة وصلة، فهذا من البر والإحسان إن تيسر لك أن تفعل هذا مع أهلك وأقاربك. ولا شك أن هذا الأمر يعني ربما يزيل ما في نفوسهم مما قد يقع من الحسد، فنفس أولئك عندما تعلقت بتجارتك أنت فربما وقعوا في شيء من العين والحسد والنظر في ما عندك من المال، خصوصا إذا كانت تجارتك يعني قائمة وهم يرون كيف الناس يتهافتون على مشروعك، فيظهر لي والله أعلم أنه من البر والإحسان النظر إليهم والإحسان إليهم. ولكن إن رأيت أن في ذلك مضرة عليك أو يسبب عليك حرجا عندما تتعامل، خصوصا أن بعض الأقارب قد يعني يدعو غيره ويشفع لغيره، فتتأثر تجارتك ويتأثر عملك بهذا التخفيض الذي تضعه لأقاربك، فإن رأيت أن لا تحسن إليهم في عرض الخصومات وتعاملهم كبقية الناس سواسية هذا أمر راجع إليك أيضا. وإن كان الأفضل كما ذكرت لك أن يعني تبادر بالإحسان إلى أقاربك. يعني أنت لو جاءك أخوك ويريد أن يشتري منك فيرى أنك تعامله كبقية الناس، فهذا لا شك أنه سيقع في نفسه، يعني سيقول أنا أخوك تعاملني كمعاملة الغريب، فهذا يقع في نفوس الناس. فالمهم الإنسان يسدد ويقارب ويسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفق بينه وبين أرحامه وأقاربه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تأخير صلاة قبل التي يعني آخر الصلاة ويصليها فضل الشيخ مع الصلاة التي بعدها؟
الحمد لله. إن كان هذا التأخير هو جمعا صوريا بمعنى أنه يؤخر هذه الصلاة إلى آخر وقتها فيجمعها مع الصلاة التي تليها، فهذا الجمع إذا وجد سببه وكان له عذر في ذلك فهذا لا حرج فيه، لأنه ماذا؟ لأنه في الحقيقة أداء لهذه الصلاة في وقتها، فهو الذي يسميه العلماء جمعا صوريا. وأما التأخير المجرد الذي ليس له عذر وليس له سبب فأصل التأخير منهي عنه، فذم النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن حال المنافق، قال تلك صلاة المنافق يظل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فهذا وصف لهذا المصلي الذي يصلي الصلاة في وقتها ولكنه يتحين آخر الوقت فيصلي صلاة لا خشوع فيها، فكيف بالذي يؤخر الصلاة فيخرجها عن وقتها؟ والله جل وعلا جعل للصلاة وقتا، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر شرعي، والأعذار الشرعية جاءت في النصوص الشرعية، فهذه الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فإذا أخرها فقد أثم، وإذا تعمد تأخيرها عن وقتها فيذهب جمع من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فليس له أن يقضي هذه الصلاة، ليس له أن يقضي هذه الصلاة، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا، فكما أن الصلاة لا تجوز قبل الوقت فكذلك لا تجوز بعد الوقت، فإن كان له عذر شرعي صحيح فلا حرج عليه أن يصلي هذه الصلاة بعد وفوات وقتها، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق عندما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة العصر حتى غربت الشمس، وقد جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فهنا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب وبين صلاة العصر في وقت المغرب، وذلك بسبب وجود العذر الشرعي، أما إذا لم يوجد العذر الشرعي فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
كلمنا على الشيخ ما عرفنا اسمه وشان يعني وش متابع اشوف الصوت غريب.
دكتور فضيل الشيخ الدكتور سالم الدوبي
الله يحييكم. والله عندي سؤال. انا اسمع الناس يعني عند الموت ولا شيء يوم الحج يتوفى وهذا يقولوا له الله يرحمه الله يغفر له. هو يكون في الدنيا مثلا مش مشتكي مثلا في الصلاة وكان ياكل مثلا في البنوك الربا وهذا. اذا مات هذا الشخص كيف نقول نحن الله يرحمه؟ هو كان ما كان مقيم بالصلاة ولا كان يمشي على السنة ولا شيء
ان شاء الله. جزاك الله خير بخليفة حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ نجيب على سؤال بخليفة بالنسبة يقول يعني قد يموت الشخص وعنده معاصي وذنوب يأكل الربا تارك للصلاة ثم يقول يعني نسمع البعض يقول ادعو لفلان توفي فلان ادعو له بالرحمة يقول كيف نترحم على يعني هذا الشخص ونعلم ما عنده من المعاصي؟
الحمد لله أهل السنة عندهم قاعدة في التعامل مع من يرتكب الكبائر. من يرتكب الكبائر فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه الله تبارك وتعالى وإن شاء غفر له، فهو محكوم له بإسلامه وإن وقع في كبائر الذنوب. وهذه مسألة خطيرة جدا أن يخاض فيها، لأن من عقيدة الخوارج أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، فهذه عقيدة من عقيدة أولئك الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، بل ويصل بهم الأمر إلى أنهم يستحلون دمه. فلذلك على المسلم أن يلتزم هذه العقيدة الصافية من أن من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك وهو واقع في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من ماعز وكما حصل من المرأة الغامدية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم، مع أنها وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة بل يحكمون له بإسلامه، ومتى ما ثبت الحكم له بالإسلام فتثبت جميع الأحكام له بعد موته، من وجوب مثلا إحداد المرأة عليه بعد وفاته، ومن ذلك أيضا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ومن ذلك أيضا الترحم له بعد موته. والترحم له أمر طيب، يعني وقوعه في هذه الذنوب مما يستدعي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن أحدا من أصحابه قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالإنسان إذا مات يحتاج منا ماذا يحتاج منا الميت؟ يحتاج منا أن ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالرحمة، فلا نحرمه هذا الحق الذي له وهو حق الاستغفار له بسبب ما وقع منه من أخطاء، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يرحمه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول اغتسلت وتوضأت ثم يقول ذهبت إلى الصلاة ويقول في الصلاة خرج مني سائل شفاف، فيقول فضل الشيخ هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، المرء إذا توضأ أو اغتسل ثم بعد وضوئه واغتساله أحس بخروج شيء منه فلا يخلو هذا الأمر من لا يخلو هذا الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون موسوسا ومبتلا بالوسواس. فهذا الذي الموسوس لا يلتفت إلى ما يخرج منه أبدا، لا يلتفت، وإنما يواصل في صلاته، لأن حال هذا الموسوس يستوي فيه عنده اليقين ويستوي عنده الشك، فالمشكوك عنده بمثابة اليقين، فلا يلتفت إلى هذا الذي يخرج منه ويستمر في صلاته ولا يفتش. قاعدة عند العلماء يذكرونها لأولئك الموسوسين: لا تفتش، لا ترجع تبحث وتنظر وتقول هذه النقطة هذه كذا، لا، إذا توضأت انتهيت من الوضوء، انتهيت من الغسل، تأكدت في لحظة انتهائك من غسلك ووضوءك أنك أنت سليم وليس عندك أي شيء، ذهبت إلى الصلاة، لا تنظر إلى هذه الوساوس، فإنها كما قال بعض العلماء إنها نفخة الشيطان، نفخة الشيطان لأولئك الموسوسين، فينفخ فيظن أنه قد خرج منه شيء فلا يلتفت له إن كان موسوسا. وأما إن لم يكن موسوسا وتيقن خروج شيء منه لا يكون إنما شاكا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا حدا فاصلا في هذه المسألة. في حديث عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يجد شيئا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرج أبدا حتى يكون هذا الشيء الذي خرج منه يقينيا بأن يسمع صوتا أو يجد الريح، فإذا لم يجد لا هذا ولا هذا فلا يلتفت أبدا، لأن أحيانا الإنسان بعد خروجه من مغتسله قد تتكون عنده رطوبات، فيأتيه الشيطان بسبب رطوبة الاغتسال فيجعله يوسوس أنه قد خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. انظر إلى أولئك الذين يعني يلعبون، يأتي الرجل يذهب ويلعب ويمارس الرياضات التي فيها القفز والطلوع والنزول، ثم بعد ذلك عندما تسأله هل خرج منك شيء يقول: ما خرج مني شيء. وذاك الذي لم يتحرك مجرد خروجه من بيته ووضوئه وذهب إلى الصلاة يحس طوال الوقت وأنه يخرج منه شيء، وأنه هذه كلها والله أعلم كثير منها من الوساوس التي يريد الشيطان بها إبطال عبادة المسلم والتأثير عليه في عبادته، حتى وصل الحال بالبعض لأنه أصبح يكره أن يصلي بسبب هذه الوساوس التي تأتي. فنقول له: إن كان لم تتأكد ولم تصل إلى مرحلة اليقين لا تنصرف من صلاتك، ولا تعتبر هذا الذي خرج منك، ولا تفتش أيضا، لا تفتش أيضا، إلا إذا أصبح ما غلب على ظنك بمنزلة اليقين، فعند ذلك إن كنت في الصلاة فتقطع الصلاة وتذهب تتوضأ وتستنجي وتتوضأ، وإن كنت رأيت ذلك بعد الصلاة ورأيته واضحا وتأكدت من أنه قد فعلا قد خرج منك فتعيد الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، السؤال ورد إلينا تحت الهواء، يقول: هل يجوز أن أضحي عن جميع أموات المسلمين؟
الحمد لله، يعني لا يقال في مثل هذا، يعني الأضحية الإنسان يضحي بها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، ولا حرج أن يشرك معه كذلك، يعني أباؤه الذين توفوا فهذا لا حرج فيه، وأما أن يشرك المسلمين جميعا فهذا لم أعلم عنه أنه من فعل السلف، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وضحى عن أمته، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإنهم يكتفون بأن يضحوا عن أنفسهم، هذه هي السنة، أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وقال أهل العلم: لا حرج أن يشرك معهم أمواتهم من الآباء والأجداد، وهذا خلاف الأصل، فالأصل أن تكون أضحية عن الشخص عن نفسه وأهل بيته، فأرى أن يترك مثل هذا الأمر وأن يضحي الإنسان، لأن المقصود بها إقامة هذه الشعيرة، إقامة هذه الشعيرة، وهذه الشعيرة يقوم بها الرجل هو أصلا عن نفسه وعن أهل بيته، فإشراكه لغيره من الأموات إن كان لآبائه وأجداده الذين عرفهم فهذا لا حرج فيه، أما أن يفعله الجميع موت المسلمين فلا أعرف أن هذا الفعل فعله أحد السلف حسب علمي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. يسأل فضيلة الشيخ يقول يعني يقول تبعت الجنازة حتى يقول دفنت، ثم يقول إذا رجعت إلى المنزل هل علي أن أغتسل أو يكفي الوضوء فقط؟
الحمد لله، إن كانت هذه متابعة للجنازة ولم يترتب عليها حمل لها أو تغسيل للميت فلا يلزمك والله أعلم أن تتوضأ أو أن تغتسل أو شيئا من ذلك. وأما إن كان في ذلك حمل للجنازة أو تغسيل لها فإنه يستحب للمسلم أن يتوضأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ويعارضه حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم شيء، فجمع أهل العلم بينهما أنه يستحب في ذلك أن من حمله أن يتوضأ، وليس هذا من الواجبات في شيء، ليس هذا من واجبات في شيء، فاتباعك لهذه الجنازة لا يلزمك في ذلك أي شيء إلا أن كنت حاملا لها. فإن حملتها فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب لك أن تتوضأ ولا يلزمك ولا يجب عليك ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم قتل الحشرات التي في المنزل كالذباب والبعوض وغيره؟
الحمد لله، هذه الحشرات إن كانت مؤذية وتسبب ضررا للإنسان فيجوز قتلها لأن الضرر يدفع، ولكن قتل هذه الحشرات لابد أن يكون على المؤذية لابد أن يكون على وجه صحيح، فلا يجوز مثلا حرق هذه الحشرات لأنه لا يعذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحرق وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلابد أن يكون قتل هذه الحشرات على وجه صحيح وعلى وجه لا ينهى عنه الشرع لا ينهى عنه الشرع. كذلك إذن ينظر إلى أن في قتل هذه الحشرات أن لا تتسبب في ضرر على الأحياء، فكم من أناس تضرروا وضروا أبنائهم بسبب أنهم أرادوا قتل هذه الحشرات فوضعوا أشياء سامة أو قاموا بنشر مبيدات حشرية فتضرر منها أبنائهم، فلا بد أن يراعى في ذلك أن لا يتسبب الإنسان في ضرر غيره إذا أراد أن يقتل هذه الحشرات، وكذلك أيضا أن يكون هناك ضرر قد أصابه من هذه الحشرات، فإذا وجد السبب المبيح فلا حرج في التخلص وقتل هذه الحشرات بالشروط التي ذكرناها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل يقول حلفت مرتين أن لا أفعل شيء ثم يقول فعلت هذا الأمر، هل يقول عليه كفارة واحدة أو كفارتين؟
الحمد لله، الحلف تعظيم لله تبارك وتعالى، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحلف بالله سبحانه وتعالى فلا يحلف على معصية ولا يحلف في كل أمر، لأن كثرة الحلف تدل على قلة تعظيم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا بأن نحفظ أيماننا كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم، فالإنسان مأمور بأن يحفظ يمينه وأن لا يخوض في اليمين في كل أمر. وحيث أن السائل قد حلف بالله جل وعلا على أمر مرتين ثم بدا له أن يحنث في يمينه، والحنث في اليمين إن كان لأمر طيب فهو مأمور به، لأن الله جل وعلا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يجعل الإنسان يمينه مانعا له من فعل الخير. فإذا رأى أن من الخير أن يفعل هذا الأمر الذي يعني حلف عليه ورأى أن الحنث في ذلك هو الأفضل فهذا أمر طيب، هذا أمر طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وفراضا وكفرت عن يميني. فتكفر عن يمينك، فإن كنت قد كفرت عن اليمين الأول ثم حلفت مرة أخرى فتلزمك كفارة أخرى. أما إن اتحد السبب واتحد المحل بمعنى أنك مثلا قلت والله لا أدخل بيت أخي ثم كت بعد كم بعد يوم أو يومين قلت والله لا أدخل بيت أخي ثم بعد ذلك دخلت بيت أخيك، فها هنا حيث أنك لم تكفر فتلزمك كفارة واحدة، فالكفارات تتداخل إذا اتحد السبب واتحد الموجب ولم يحصل تكفير فيما بينهما. إذن نلخص الجواب، إن كنت قد حنثت فكفرت عن اليمين الأول ثم بعد ذلك حلفت مرة أخرى فتلزمك كفارة أخرى. أما إن كنت حلفت على يمين ثم حلفت بنفس الحلف مرة أخرى ولم تكن قد كفرت عن الأول فتكفيك كفارة واحدة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يريد منكم نصيحة، يقول أشعر ب يعني تكاسل عن الصلاة، ويقول فالشيخ أن الصلاة يعني ثقيلة علي، يريد منكم فالشيخ نصيحة وموعظة تحببه في الصلاة.
الحمد لله، الصلاة شأنها عظيم ومنزلتها جليلة عند الله جل وعلا. رحلة الإسراء والمعراج خلصت إلى الصلاة، يعني كل هذه الرحلة التي بدأها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وذهب إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء ورأى الأنبياء ورأى مشاهد في الجنة وفي النار، ثم بعد ذلك يكلم الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام ويفرض عليه هذه الصلوات الخمس. كانت 50 صلاة في أول الأمر، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام بين ربه وبين موسى حتى حطها إلى أن أصبحت 5 صلوات، وهي 50 في العدد و50 في الأجر. قال الله جل وعلا إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انظر، خففت عن عبادي، فهي 5 صلوات فقط. هذه 5 صلوات من يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وتشريع هذه الصلاة أنك تجعلك شاكرا لله في كل وقتك، من الفجر وفي وسط النهار وعند الغروب، ويعني جمعت الأوقات في كل الأوقات التي تمر عليك فأنت شاكر لله سبحانه وتعالى في إقامتها. وهي في الحقيقة لا تأخذ منك وقتا، يعني كم تأخذ منك يعني صلاة الفجر إذا أديتها مع الإمام؟ كل الصلوات لا تتجاوز 10 دقائق، 10 دقائق فقط تؤدي 5 صلوات. كم من ساعات يومك؟ أقل من ساعة، يعني 50 دقيقة. كل هذه الصلوات الخمس التي يستثقلها الإنسان يشكر فيها ربه 5 مرات ولا تأخذ منه إلا 50 دقيقة. وانظر إلى نومك كم تنام من الساعات، انظر من وقتك وأنت تأكل كم تمضي من الأوقات، انظر إلى وقتك وأنت يعني تتحدث مع زمائك وأصحابك في المجلس الواحد. فيتعجب الإنسان كيف يستثقل الإنسان هذه الصلاة وهي في الحقيقة لا تأخذ منه هذا الجهد وهذا الوقت. ثم انظر إلى ما يترتب عليك في صلاتك من راحة النفس وانشراح الصدر وزوال الهموم والغموم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. فيها راحة الإنسان وطمأنينة، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول الله أكبر، ناديك المنادي يقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذه الصلاة فيها فلاحك، فأنت تأتيها وتقف بين يدي الله وتقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الولد، الله أكبر من جميع حطام الدنيا. انظر إليك وأنت تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فيعني الإنسان عندما يتأمل في هذه الصلاة وعظيم ما يرتبه الله جل وعلا من الأجر العظيم، هي أول ما يسأل عنه الإنسان، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إقامة هذه الصلاة، ونحتاج إلى المجاهدة، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.